الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الثالث من دروس شرح بداية المجتهد. ما زلنا في الباب الأول، وقفنا عند قول المؤلف وأما متى تجب، وهذا المبحث الثالث في الباب الأول وأما متى تجب. المؤلف يتحدث عن عبادة الوضوء، متى يعني يجب الوضوء، متى يصير واجبا. قال: فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، الفعل الذي الوضوء شرط فيه كالطواف مثلا، غير الصلاة طبعا، هو يتحدث عن غير الصلاة، كالطواف بالبيت عند من يقول به، أو مس المصحف. يقول: يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، وكذلك يجب إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا الوضوء شرط فيه كالطواف ومس المصحف. هذا واضح ناحية دخول الوقت، أخذه من الآية كما سيأتي، والفعل الذي شرفه الوضوء قبله كذلك سيأتي أيضا في موضعه إن شاء الله. قال: وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، يعني مس المصحف غير متعلق بوقت معين. إذا قلنا بأن الوضوء شرط فيه ولا يجوز للعبد أن يمس المصحف إلا وهو متوضئ، فيجب عليه أن يتوضأ في أي وقت يريد أن يمس المصحف، وكذلك يقال في الوضوء. قال: أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يعني الآية دليل واضح على أن وقت الصلاة إذا دخل وكان الشخص محدثا راد أن يصلي لابد أن يتوضأ، فصار عليه الوضوء واجبا بدخول وقت الصلاة، لأن الصلاة مطلوبة منه وهي واجبة عليه بدخول وقتها، كذلك الوضوء لها بهذا الأمر الذي ورد في هذه الآية. قال: فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة. قال: ومن شروط الصلاة دخول الوقت، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها اختلاف الناس في ذلك. هذه مسألة جديدة تحدث عنها المؤلف هنا، وهي سبب وجوب الوضوء، هكذا يعبر عنها بعض الفقهاء والبعض كالمؤلف متى يجب الوضوء، والبعض يقول موجب الوضوء، هي معنى واحد، أي السبب الذي يوجب الوضوء. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه عند الشافعية، وهي أقوال أيضا في المذاهب الأخرى. الأول متى يجب الوضوء؟ قالوا يجب الوضوء بوجود الحدث، هذا القول الأول. قالوا فلولاه لم يجب، أي لولا الحدث لما وجب الوضوء، إذن هو سببه. وقال البعض استدلوا بالدوران، بدليل الدوران، فهو يدور معه وجودا وعدما، أي كلما وجد الحدث وجب الوضوء، وإذا انتفى الحدث انتفى الوجوب، وجوب الوضوء. هذا معنى الدوران. والدوران هذا طريقة من طرق استنباط العلة، مر معكم في دروس أصول الفقه. وهؤلاء يقولون وجوبه موسع، وإن قالوا نعم سببه وجود الحدث، يعني مثلا إذا كان الحدث حاصل من الشخص قبل صلاة الظهر، هم يقولون الآن بما أن الحدث موجود إذن وجب الوضوء، لكنه ليس وجوبا مضيقا، يبقى معه مجال إلى أن يدخل الوقت، هكذا يقولون. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، وكما ذكرنا هو وجه عند الشافعية. وردوا القول بدليل الدوران، ردوه بأنه قد لا يجب الوضوء مع وجود الحدث، وذلك إذا لم يدخل الوقت بدليل الآية، فردوا الاستدلال بالدوران. ولا شك أن الوضوء شرع لرفع الحدث، لكن هذا غير تام كما سيأتي إن شاء الله معنا في عند القول الثالث. القول الثاني القيام إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة. قالوا فإنه لا يتعين الوضوء قبله، وهذا قول عند الحنابلة، وذهب إليه بعض الحنفية، ووجه عند الشافعية. ورد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فالمتوضئ لا يجب عليه الوضوء عند قيامه إلى الصلاة إذا كان متوضيا. القول الثالث يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعا، أو بالحدث وفعل ما الوضوء واجب فيه. يعني هذا القول يقول ومتى يجب عليك الوضوء؟ إذا اجتمع أمران، الأول وجود الحدث، والثاني القيام إلى الصلاة مجتمعان، أو وجود الحدث وفعل ما الوضوء واجب فيه كالطواف مثلا. إذا قلنا بأن الوضوء شرط في الطواف، إذن يصير الوضوء واجبا عليك إذا كنت محدثا، هذه الأولى، وإذا أردت الطواف هذه الثانية، إذا اجتمع الأمران. هذا القول الثالث وهو القول الصواب، وهو قول جمهور علماء الإسلام. هذا القول منسوب للحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح عنده، خلافا للحنابلة. القول المشهور عند الحنابلة الأول وجود الحدث، أما الجمهور فعلى هذا القول. وذلك استدلالا بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم الآية، فأمر بالوضوء إذا قاموا إلى الصلاة، والتقدير الذي ذكرناه سابقا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. والحدث هو سبب فرض الوضوء. بهذا تكون الصورة مكتملة. ومع هذا الخلاف إلا أنهم متفقون جميعا على أشياء هي الأهم، حتى إن البعض شكك في ثمرة هذا الخلاف. البعض أوجد له ثمرة وفائدة، والبعض لم يوجد له ثمرة، لأنهم جميعا متفقون على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة. لأن عندنا قاعدة نحن من القواعد التي يذكرها العلماء أن العبادة لا تصح قبل سببها، لكن هذا متفقون على صحة الوضوء قبل وقت الصلاة، غير حالة الاستحاضة وحالة سلس البول، هذه استثنوها. لكن الأصل عندنا أنه يجوز للعبد أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، هذا أمر نقلوا الاتفاق عليه. واستقر الاتفاق أيضا كما تقدم معنا على أن المتوضئ لا يجب عليه الوضوء إذا دخل الوقت وأراد الصلاة، لأنه غير محدث. واتفقوا أيضا على أن من لم يتوضأ إذا لم يرد الصلاة وكان محدثا أنه لا يأثم إلى أن يدخل وقت الصلاة ويريدها، إلا أن الذين يقولون يجب بالحدث فقط يقولون وجوبه موسع كما ذكرنا، بمعنى يجب عليه العزم على الوضوء. تحذون صار في عندهم واجب إضافي، فأوجب عليه العزم على الوضوء. يعني الواجب الموسع، الآن أنت عندك واجب موسع، مثلا عندك صلاة الظهر أول وقتها يجوز لك أن تؤخرها لأن وقتها موسع، لكن مع تأخيرها يجب عليك أن تكون عازما على فعلها حتى بعد وقت. هذه الآن هنا كذلك قالوا المحدث، الذين قالوا بأن سبب وجوب الوضوء هو الحدث فقط، قالوا متى حصل الحدث؟ إذا صار واجبا عليه أن يتوضأ، ولكن وجوبه موسع بإمكانه أن يؤخره إلى أن يدخل وقت الصلاة. لكن قالوا ماذا؟ قالوا لا بد أن يكون عازما على الوضوء كما في بقية الواجبات الموسعة. فصار عندهم شيء واجب غير موجود عند أصحاب القول الثاني والثالث. طيب، انتهينا من هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني، قال: وأما معرفة فعل الوضوء، أي معرفة كيفيته وصفته، قال: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى. فالأصل يعني بها إيش؟ الأدلة التي هي أصول في معرفة صفة الوضوء. إيش هي هذه الآية التي هي آية الوضوء مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت وبينت كيفية الوضوء؟ قال: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وما ورد في من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، يعني الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. قال ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات. يعني عندنا الآن 12 مسألة مشهورة في تتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع أفعال الوضوء. قال تجري مجرى الأمهات، يعني مجرى الأصول. الأمهات جمع أم، وأم الشيء أصله، فتجري مجرى الأمهات يعني أصول المسائل التي ممكن أن تلحق بها غيرها من الفروع، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محل أنواع أحكام جميع ذلك. كل ما يتعلق بأفعال الوضوء سيأتي من موضوع الشروط والأركان والسنن كذلك، وكيفية فعل ذلك، كل هذا سيأتي إن شاء الله، والأعداد أيضا، كل هذا سيأتي إن شاء الله في المسائل التي سيذكرها. قال المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار، الأمصار جمع مصر وهي المدينة، هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ النية في اللغة هي القصد وعزم القلب، تقول نويت السفر أي قصدته، ومحلها القلب، هذا أمر متفق عليه، نقل الاتفاق على هذا أن النية محلها محلها القلب. واختلفوا في التلفظ بها في العبادات، يعني عندما تريد أن تصلي تقول نويت أن أصلي، عندما تريد أن تتوضأ تقول نويت أتوضأ، هذه الصورة الآن باللفظ، يعني في النية في القلب هذه لابد منها، هذه شرط في العبادات، شرط في العبادات المحضة كما سيأتي. لكن اختلفوا في اللفظ، أنا نويت أن أصلي، النية في قلبي، لكن هل أتلفظ بها؟ أقول نويت أن أصلي، نويت أن أتوضأ. الصحيح أن التلفظ بها بدعة محدثة، وذلك لأنك لو رجعت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الوضوء فيها متواتر كثيرة جدا، لا تجد حديثا واحدا يدلك على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في العبادة، ما تجد هذا، إنما ذكروا صورة واحدة وهي الحج، قالوا في الحج في يوجد تلفظ، لكن الصحيح أن التلفظ هذا تلبية وليست هي من التلفظ الذي يعنيه الفقهاء. الفقهاء يقولون تقول نويت أن أقول كذا وكذا، وهذا غير موجود لا في الحج ولا في غيره، لكن حتى لو ثبت في الحج يكون خاصا بالحج، لأن هذه العبادات اللي هي الوضوء الآن والصلاة والصيام وغيرها قد ثبتت بأخبار كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يفعلها وكيف كان يفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وما جاء عنهم شيء في هذا أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولو وجدت هذا لا كانت الدواعي على نقله قوية، وقد نقلوا أدق التفاصيل في مسائل الوضوء والصلاة والصيام والزكاة وغيرها. والذين أحدثوا هذا التلفظ بالنية هم الفقهاء المتأخرون، هم الذين أحدثوا هذه البدعة، هذا القول مردود مخالف للسنة الواضحة، والله أعلم. مسألتنا الآن التي معنا، قال المؤلف اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، مقصود بالعبادات العملية كالصلاة والصيام والحج إلى آخره، هنا قد اتفقوا جميعا على أن النية شرط في العبادة، لكن أي عبادة يعنون؟ يعنون العبادات المحضة كما سيأتي، وسنفسر لكم معنى العبادات المحضة إن شاء الله. لأن العبادات قسمان، عبادات أو خلينا نأجلها ستأتي إن شاء الله. المهم أن تعرفون الآن أن المقصود بأنهم مجتمعون على أن العبادات تشترط لها النية. طب ما الوضوء عبادة، كيف اختلفوا فيها؟ سيأتي السبب في اختلافهم إن شاء الله سيذكره لنا. قال إذن المعنى، معنى نقله للاتفاق أنه لا يعني بالاتفاق على جميع العبادات، يوجد نوع من العبادات لم يحصل فيه اتفاق وسيأتي إن شاء الله. قال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول على أن النية شرط في العبادة هو الاتفاق الذي نقله المؤلف، إذن في عندنا إجماع. الدليل الثاني هذه الآية التي ذكرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الدلالة من الآية، قال القرطبي رحمه الله فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره، هذا المعنى. وقال ابن عبد البر والإخلاص النية في التقرب إليه، في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض. إذن لابد أن تكون النية موجودة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل عبادتك هذه خالصة له. هذا وجه الدلالة من هذه الآية. ثم الدليل الثالث وهو النص الواضح في مسألتنا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث وهو حديث متفق عليه وقد عرفتموه. هذا الحديث متفق عليه، وقد قال العلماء في شأن هذا الحديث بأنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون للعامل عمل شرعي بدون النية، نفى أن يكون للعامل عمل شرعي بدون النية، فلا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية. قال ابن عبد البر في الحديث وهذا يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ. هذا وجه الدلالة من الحديث. طيب، قال المؤلف الحديث المشهور، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. قال فذهب فريق منهم إلى أنها شرط. إيش هي النية؟ شرط في إيش؟ في الوضوء، هذا موضوعنا. وأنت تقرأ لا تنسى الموضوع الأساسي الذي تقرأ فيه وأصل المبحث. قال وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. لاحظ هنا المؤلف ذكر الإمام أحمد ولا يذكره دائما لكنه يذكره أحيانا، وهذا يرد قول الذين يقولون بأنه أو بعض الفقهاء الذين لا يذكرون الإمام أحمد لا يعتبرونه من ضمن الفقهاء، هذا باطل الكلام. الإمام أحمد شهد له أئمة أكابر بالفقه والعلم، فماذا يكون هؤلاء الذين ينفون عنه هذا؟ التعصب المذهبي هو الذي دفعهم إلى هذا، وعداوته في عقيدته هو الذي دفعهم إلى هذا القول. قال وهو مذهب الشافعي، يعني اشتراط النية في الوضوء. قال وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وداود نعم داود المقصود به داود الظاهري. وهذا هو مذهب جمهور علماء الإسلام سلفا وخلفا، أن النية شرط في الوضوء. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. أبو حنيفة رحمه الله لا يجعل النية شرطا في الوضوء، بينما يجعلها شرطا في التيمم، يفرق بينهما. قال وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، سفيان الثوري إمام كان في زمن الإمام مالك، كان هو عالم العراق. وهذا القول هو قول الأوزاعي والحسن بن صالح، إلا أن الأوزاعي والحسن بن صالح المنسوب إليهم أنهم لا يفرقون بين النية والوضوء، ولا يشترطون بين النية، لا يفرقون بين التيمم والوضوء، ولا يشترطون النية في كليهما. أما أبو حنيفة فيفرق بينهما، وأظن الثوري أيضا مثله. قال وسبب اختلافهم، لأن نأتي لسبب الاختلاف بينهم في هذه المسألة، قال تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة. فسر بعد ذلك لنا ما هي العبادة المحضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية. لاحظنا قال لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. المؤلف بهذا يبين أن الاتفاق حاصل على اشتراط النية في العبادة المحضة، وفسرها بأنها غير معقولة المعنى. ماذا يعني بالعبادة غير معقولة المعنى والعبادة معقولة المعنى؟ إذن قسموا الآن عندنا العبادة إلى قسمين، عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى. طيب، يعنون بالعبادة معقولة المعنى التي تعرف فيها الحكمة وتعرف العلة، هذه عبادة يسمونها معقولة المعنى. من ذلك مثلا يقول لك الوضوء مثلا هي عبادة معقولة المعنى لأننا نعرف ما المقصود منها، هو التنظف، غسل الثوب من النجاسة مثلا معقولة المعنى لأن المقصود منها هو تنظيفها. هذه عبادات يقولون فيها أنها معروف معقولة المعنى. أما العبادة غير معقولة المعنى فالتي لا تعرف حكمتها كالصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات، هل نعرف الحكمة من ذلك؟ بالنسبة لنا هي غير معلومة. وإن كانت جميع العبادات، خذها قاعدة هذه، جميع العبادات لها حكمة عند الله سبحانه وتعالى، ومن الحكمة لجميع العبادات الاختبار والامتحان، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بأن يأمرهم بأوامر وينظر هل يمتثلون أم لا. لكن المقصود هنا بالنسبة لنا نحن لا نعرف المصلحة المترتبة عليها، ولا إذا كان في دفع مفسدة لا نعرف ما هي المفسدة التي ستدفع ولا المصلحة التي ستتحقق. فمعروف أن أحكام الله سبحانه وتعالى جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، لكن ربما تظهر لنا الحكمة هذه في بعض العبادات ولا تظهر في البعض الآخر. فقالوا هنا ما ظهرت حكمته واستطعنا أن نعرف أن نقف على علته، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معقول المعنى، وما ليس كذلك فلا. فالعبادة المحضة يعنون الخالصة للتعبد والتي لا تعرف حكمتها، هذا مقصود المؤلف بكلمة العبادة معقولة المعنى أو العبادة المحضة. وهذه العبادة نقلوا الاتفاق على أن النية لا بد منها وهي شرط فيها، لأن هذه يقصد بها القرب ولا بد. أما غير معقولة المعنى مثل لها المؤلف بغسل النجاسة، فهذه قالوا غير مفتقرة إلى النية، ما تحتاج إلى النية. مثلا الثوب عليه نجاسة الآن، أصابته المطر فغسلت النجاسة، هل يحصل التطهير ولا ما يحصل؟ يحصل، ما يحتاج إلى نية، إن هذه العبادة مقصودة لغيرها غير مقصودة لذاتها هي. المقصود من ذلك هو تنظيف الثوب من أجل الصلاة مثلا. فهنا الآن بما أن العبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية، والعبادة المحضة مفتقرة إلى نية، الآن نأتي إلى الوضوء، هل الوضوء من هذا القسم أم من هذا القسم؟ هنا حصل الخلاف. وضحت الصورة؟ أرجو ذلك. قال المؤلف والوضوء فيه شبه من العبادتين، لاحظ فيه شبه بالعبادة المحضة المفتقرة إلى نية، وفيه شبه بالعبادة المفهومة المعنى الغير مفتقرة إلى نية. قال ولذلك وقع الخلاف فيه، حصل النزاع بين أهل العلم في هذا. قال وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، ففيه هذا المعنى وفيه هذا المعنى. قال والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به، هذا هو الفقه. الآن خلاص هو بين لك السبب وترك الأمر إليك. إذن سبب الخلاف بين الجمهور والأحناف ومن ذهب مذهبهم أن الجمهور قالوا الوضوء عبادة في نفسها مقصودة لذاتها، وهي في نفس الوقت أيضا وسيلة إلى عبادة أخرى. ففيها هذا المعنى وفيها هذا المعنى، بدليل فهي عبادة مقصودة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها أجرا وقال الطهور شطر الإيمان، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، الحديث خرجه مسلم. فرتب الثواب على إيش؟ على الوضوء. وكونه فيه ثواب إذن هو عبادة يحتاج إلى قربة. فخلاصة القول حتى يزول الإشكال نقول يقسم العلماء العبادات من حيث إنها مقصودة لنفسها أو مقصودة لغيرها إلى ثلاثة أقسام. الأول عبادة مقصودة لنفسها كالصلاة، وهذا القسم لا يختلفون في اشتراط النية له. الثاني عبادة مقصودة لغيرها فقط، بمعنى أنها وسيلة محضة للعبادة ولا تقصد لذاتها. كإزالة النجاسة طبعا، هذه إذا نويتها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجرت عليها، أجرت عليها. لكن إن حصلت تلقائيا وزالت النجاسة صح وجاز، لا يطلب منك بعد ذلك أن تذهب وتغسلها مرة أخرى، كتطهير مثلا الأرض من النجاسة كذلك. النوع الثالث مقصود لذاته ومقصود لغيره أيضا كالوضوء، هو في نفسه عبادة وقربة وفي نفس الوقت مقصود لغيره ووسيلة له. فالخلاف بين الجمهور والأحناف ومن معهم، هل الوضوء من القسم الثاني المقصود لغيره أم الثالث المقصود لذاته والذي هو وسيلة لغيره أيضا ومقصود لغيره؟ والصحيح أنه من القسم الثالث، والنية شرط فيه والله أعلم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب. واستدل الأحناف أيضا بآية الوضوء، فقالوا الآية ليس فيها ذكر النية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية ذكر الآية كلها وما ذكر فيها النية، قالوا مع أنه ذكر كل الشرائط. ورد هذا بأن الآية حجة للجمهور، فقوله فاغسلوا وجوهكم أي للصلاة، كما يقال إذا رأيت الأمير فترجل، يعني مشط شعراتك وتزين، وإذا رأيت الأمير فترجل أي له، وإذا رأيت الأسد فاحذر أي منه. وقولهم ذكر كل الشرائط، قالوا إنما ذكر الأركان في الآية فقط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه وهي النية، إنما العمل بالنيات. ولهم أدلة أخرى لكن هذه أقواها ونكتفي بها وهي كافية إن شاء الله. بعد ذلك وقبل البدء بأعمال الوضوء، كان ينبغي أن يتحدث المؤلف رحمه الله عن البسملة لكنه لم يذكر فيها شيئا، لكن هذا موضعها. ومسألة البسملة يعني نويت الوضوء أول ما تبدأ ببسم الله، بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه نفسها فيها خلاف سأذكره في النهاية إن شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية في الوضوء، فقال بعضهم بالوجوب، وذهب البعض إلى أنها شرط في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، وقال البعض بالاستحباب، وقال البعض بالبدعية، أي أن البسملة في أول الوضوء بدعة، وقال البعض هي مباحة. هذه أقوال، وسبب الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها. المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة حديثية، لذلك الذي عنده قدرة حديثية يستطيع الآن أن ينظر في الأحاديث ويخرج بخلاصة من ناحية الصحة والضعف، فيقوى عنده مذهب من هذه المذاهب، ثم بعد ذلك يأتي فهم هذه الأحاديث. فمن قال بالوجوب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أبو داود وغيره، وعله الإمام البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معلة، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير. وهذا الحديث من حيث الدلالة يدل على شرطية التسمية في الوضوء، إذ إنه قال فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فنفاه، والنفي هذا يرجع إلى الصح، إلا أن توجد قرينة تصرفه عنه، لكن الحديث ضعيف كما علمتم. فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ذكره عنه الترمذي في سننه، وفي رواية عنه في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي قال ليس فيه حديث يثبت، فضعف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث. فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح، بل الصحيح لو أنك تتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت وضوءه عليه الصلاة والسلام وهي متواترة، وتتبعت أحاديث الصحابة أيضا رضي الله عنهم، لما وجدت ذكر البسملة فيها كلها مع كثرة هذه الأحاديث. لماذا لم تذكر إذا كانت مشروعة في هذا الموطن؟ استدل بعض أهل العلم على مشروعيتها بالعموم، فالإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا هذا الباب يذهب فيه إلى أن البسملة تستحب في كل عمل، فقال في تبويبه باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. احتج بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، رواه البخاري ومسلم. لكن الأمر كما ذكرت لكم لو تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا فيها ذكر البسمة. قال النووي رحمه الله في المجموع قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، هذا مذهبنا يعني مذهب الشافعية. قال وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو أظهر الروايتين عن أحمد. إذن أكثر أهل العلم يرون استحباب التسمية في الوضوء. وقال وهو أظهر الروايتين عن أحمد وعنه رواية أنها واجبة، وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهوية أنها واجبة، إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال المحاملي وغيره، وقال أهل الظاهر هي واجبة بكل حال. وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة، وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها، انتهى والله أعلم. هذا خلاصة الأمر في البسملة. الخلاصة ذكرنا ثلاث مسائل: الأولى سبب وجوب الوضوء، ورجحنا قول الجمهور أنه الحدث والقيام إلى الصلاة أو ما كان الوضوء واجبا فيه كالطواف ومس المصحف على من يقول به بدليل آية الوضوء إذا قمتم من الصلاة أي محدثين. المسألة الثانية أن النية شرط في الوضوء بدليل حديث إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عبادة مقصودة لنفسها وهو وسيلة أيضا للعبادة بدليل أحاديث فضل الوضوء وثوابه. المسألة الثالثة البسملة في بداية الوضوء، والصحيح أنها ليست شرطا ولا واجبا، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها مع كثرة ما ورد عنه وعن أصحابه من الأحاديث في الوضوء، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس الثالث من دروس شرح بداية المجتهد. ما زلنا في الباب الأول
وقفنا عند قول المؤلف وأما متى تجب، وهذا المبحث الثالث في الباب الأول. وأما متى تجب، المؤلف يتحدث عن عبادة الوضوء، متى يعني يجب الوضوء، متى يصير واجبا. قال: فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، الفعل الذي الوضوء شرط فيه كالطواف مثلا، غير الصلاة طبعا، يتحدث عن غير الصلاة، كالطواف بالبيت عند من يقول به، أو مس المصحف. يقول: يجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة، وكذلك يجب إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا الوضوء شرط فيه كالطواف ومس المصحف. هذا واضح ناحية دخول الوقت، أخذه من الآية كما سيأتي، والفعل الذي شرفه الوضوء قبله كذلك سيأتي أيضا في موضعه إن شاء الله. قال: وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، يعني مس المصحف غير متعلق بوقت معين، إذا قلنا بأن الوضوء شرط فيه ولا يجوز للعبد أن يمس المصحف إلا وهو متوضئ، فيجب عليه أن يتوضأ في أي وقت يريد أن يمس المصحف، وكذلك يقال في الوضوء. قال: أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يعني الآية دليل واضح على أن وقت الصلاة إذا دخل وكان الشخص محدثا راد أن يصلي لابد أن يتوضأ، فصار عليه الوضوء واجبا بدخول وقت الصلاة، لأن الصلاة مطلوبة منه وهي واجبة عليه بدخول وقتها، كذلك الوضوء لها بهذا الأمر الذي ورد في هذه الآية. قال: فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة. قال: ومن شروط الصلاة دخول الوقت، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. هذه مسألة جديدة تحدث عنها المؤلف هنا، وهي سبب وجوب الوضوء، هكذا يعبر عنها بعض الفقهاء، والبعض كالمؤلف متى يجب الوضوء، والبعض يقول موجب الوضوء، هي معنى واحد، أي السبب الذي يوجب الوضوء. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه عند الشافعية، وهي أقوال أيضا في المذاهب الأخرى. الأول: متى يجب الوضوء؟ قالوا: يجب الوضوء بوجود الحدث، هذا القول الأول. قالوا فلولاه لم يجب، أي لولا الحدث لما وجب الوضوء، إذن هو سببه. وقال البعض استدلوا بالدوران، بدليل الدوران، فهو يدور معه وجودا وعدما، أي كلما وجد الحدث وجب الوضوء، وإذا انتفى الحدث انتفى الوجوب، وجوب الوضوء. هذا معنى الدوران. والدوران هذا طريقة من طرق استنباط العلة، مر معكم في دروس أصول الفقه. وهؤلاء يقولون وجوبه موسع، وإن قالوا نعم سببه وجود الحدث، يعني مثلا إذا كان الحدث حاصل من الشخص قبل صلاة الظهر، هم يقولون الآن بما أن الحدث موجود إذن وجب الوضوء، لكنه ليس وجوبا مضيقا، يبقى معه مجال إلى أن يدخل الوقت، هكذا يقولون. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، وكما ذكرنا هو وجه عند الشافعية. وردوا القول بدليل الدوران، ردوه بأنه قد لا يجب الوضوء مع وجود الحدث، وذلك إذا لم يدخل الوقت بدليل الآية، فردوا الاستدلال بالدوران. ولا شك أن الوضوء شرع لرفع الحدث، لكن هذا غير تام كما سيأتي إن شاء الله معنا في عند القول الثالث. القول الثاني القيام إلى الصلاة، القيام إلى الصلاة، قالوا فإنه لا يتعين الوضوء قبله، وهذا قول عند الحنابلة وذهب إليه بعض الحنفية، ووجه عند الشافعية. ورد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فالمتوضئ لا يجب عليه الوضوء عند قيامه إلى الصلاة إذا كان متوضئا. القول الثالث يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعا، أو بالحدث وفعل ما الوضوء واجب فيه. يعني هذا القول يقول ومتى يجب عليك الوضوء؟ إذا اجتمع أمران، الأول وجود الحدث، والثاني القيام إلى الصلاة مجتمعان، أو وجود الحدث وفعل ما الوضوء واجب فيه كالطواف مثلا. إذا قلنا بأن الوضوء شرط في الطواف، إذن يصير الوضوء واجبا عليك إذا كنت محدثا، هذه الأولى، وإذا أردت الطواف هذه الثانية. إذا اجتمع الأمران، هذا القول الثالث وهو القول الصواب، وهو قول جمهور علماء الإسلام، هذا القول منسوب للحنفية والمالكية والشافعي على الصحيح عنده خلافا للحنابلة. القول المشهور عند الحنابلة الأول وجود الحدث، أما الجمهور فعلى هذا القول. وذلك استدلالا بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر فاغسلوا وجوهكم الآية، فأمر بالوضوء إذا قاموا إلى الصلاة، والتقدير الذي ذكرناه سابقا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. والحدث هو سبب فرض الوضوء. بهذا تكون الصورة مكتملة. ومع هذا الخلاف إلا أنهم متفقون جميعا على أشياء هي الأهم، حتى إن البعض شكك في ثمرة هذا الخلاف، البعض أوجد له ثمرة وفائدة والبعض لم يوجد له ثمرة، لأنهم جميعا متفقون على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، لأن عندنا قاعدة نحن من القواعد التي يذكرها العلماء أن العبادة لا تصح قبل سببها، لكن هذا متفقون على صحة الوضوء قبل وقت الصلاة، غير حالة الاستحاضة وحالة سلس البول، هذه استثنوها، لكن الأصل عندنا أنه يجوز للعبد أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، هذا أمر نقلوا الاتفاق عليه. واستقر الاتفاق أيضا كما تقدم معنا على أن المتوضئ لا يجب عليه الوضوء إذا دخل الوقت وأراد الصلاة، لأنه غير محدث. واتفقوا أيضا على أن من لم يتوضأ إذا لم يرد الصلاة وكان محدثا أنه لا يأثم إلى أن يدخل وقت الصلاة ويريدها، إلا أن الذين يقولون يجب بالحدث فقط يقولون وجوبه موسع كما ذكرنا، بمعنى يجب عليه العزم على الوضوء. تحذون صار في عندهم واجب إضافي، فأوجب عليه العزم على الوضوء، يعني الواجب الموسع. الآن أنت عندك واجب موسع، مثلا عندك صلاة الظهر أول وقتها يجوز لك أن تؤخرها لأن وقتها موسع، لكن مع تأخيرها يجب عليك أن تكون عازما على فعلها حتى بعد وقت. هذه الآن هنا كذلك قالوا المحدث، الذين قالوا بأن سبب وجوب الوضوء هو الحدث فقط، قالوا متى حصل الحدث؟ إذا صار واجبا عليه أن يتوضأ، ولكن وجوبه موسع بإمكانه أن يؤخره إلى أن يدخل وقت الصلاة، لكن قالوا ماذا؟ قالوا لا بد أن يكون عازما على الوضوء كما في بقية الواجبات الموسعة، فصار عندهم شيء واجب غير موجود عند أصحاب القول الثاني والثالث. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني، قال: وأما معرفة فعل الوضوء، أي معرفة كيفيته وصفته، قال: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى. فالأصل يعني بها إيش؟ الأدلة التي هي أصول في معرفة صفة الوضوء. إيش هي هذه الآية التي هي آية الوضوء مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت وبينت كيفية الوضوء؟ قال: فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: وما ورد في من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، يعني الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ويتعلق بذلك مسائل عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات. يعني عندنا الآن 12 مسألة مشهورة في تتعلق بهذا الموضوع, وهو موضوع أفعال الوضوء. قال تجري مجرى الأمهات, يعني مجرى الأصول. الأمهات جمع أم, وأم الشيء أصله, فتجري مجرى الأمهات يعني أصول المسائل التي ممكن أن تلحق بها غيرها من الفروع. وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محل أنواع أحكام جميع ذلك. كل ما يتعلق بأفعال الوضوء سيأتي من موضوع الشروط والأركان والسنن كذلك, وكيفية فعل ذلك, كل هذا سيأتي إن شاء الله, والأعداد أيضا, كل هذا سيأتي إن شاء الله في المسائل التي سيذكرها. قال المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار, الأمصار جمع مصر وهي المدينة, هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ النية في اللغة هي القصد وعزم القلب. تقول نويت السفر أي قصدته, ومحلها القلب, هذا أمر متفق عليه, نقل الاتفاق على هذا أن النية محلها القلب. واختلفوا في التلفظ بها في العبادات, يعني عندما تريد أن تصلي تقول نويت أن أصلي, عندما تريد أن تتوضأ تقول نويت أتوضأ, هذه الصورة الآن باللفظ, يعني في النية في القلب هذه لابد منها, هذه شرط في العبادات, شرط في العبادات المحضة كما سيأتي. لكن اختلفوا في اللفظ, أنا نويت أن أصلي, النية في قلبي, لكن هل أتلفظ بها؟ أقول نويت أن أصلي, نويت أن أتوضأ. الصحيح أن التلفظ بها بدعة محدثة, وذلك لأنك لو رجعت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الوضوء فيها متواتر كثيرة جدا, لا تجد حديثا واحدا يدلك على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بالنية في العبادة, ما تجد هذا, إنما ذكروا صورة واحدة وهي الحج, قالوا في الحج في يوجد تلفظ, لكن الصحيح أن التلفظ هذا تلبية وليست هي من التلفظ الذي يعنيه الفقهاء. الفقهاء يقولون تقول نويت أن أقول كذا وكذا, وهذا غير موجود لا في الحج ولا في غيره, لكن حتى لو ثبت في الحج يكون خاصا بالحج, لأن هذه العبادات اللي هي الوضوء الآن والصلاة والصيام وغيرها قد ثبتت بأخبار كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكيف كان يفعلها, وكيف كان يفعلها أصحابه رضي الله عنهم, وما جاء عنهم شيء في هذا أنهم كانوا يتلفظون بالنية, ولو وجدت هذا لا كانت الدواعي على نقله قوية, وقد نقلوا أدق التفاصيل في مسائل الوضوء والصلاة والصيام والزكاة وغيرها. والذين أحدثوا هذا التلفظ بالنية هم الفقهاء المتأخرون, هم الذين أحدثوا هذه البدعة. هذا القول مردود مخالف للسنة الواضحة, والله أعلم. مسألتنا الآن التي معنا, قال المؤلف: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات, مقصود بالعبادات العملية كالصلاة والصيام والحج إلى آخره, هنا قد اتفقوا جميعا على أن النية شرط في العبادة, لكن أي عبادة يعنون؟ يعنون العبادات المحضة كما سيأتي, وسنفسر لكم معنى العبادات المحضة إن شاء الله, لأن العبادات قسمان, عبادات أو خلينا نأجلها ستأتي إن شاء الله, المهم أن تعرفون الآن أن المقصود بأنهم مجتمعون على أن العبادات يشترط تشترط لها النية. طب ما الوضوء عبادة، كيف اختلفوا فيها؟ سيأتي السبب في اختلافهم إن شاء الله سيذكره لنا. قال إذن المعنى، معنى نقله للاتفاق أنه لا يعني بالاتفاق على جميع العبادات، يوجد نوع من العبادات لم يحصل فيه اتفاق وسيأتي إن شاء الله. قال لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول على أن النية شرط في العبادة هو الاتفاق الذي نقله المؤلف، إذن في عندنا إجماع. الدليل الثاني هذه الآية التي ذكرها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجه الدلالة من الآية، قال القرطبي رحمه الله فإن الإخلاص من عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره، هذا المعنى. وقال ابن عبد البر والإخلاص النية في التقرب إليه، في التقرب إليه والقصد إلى أداء ما افترض. إذن لابد أن تكون النية موجودة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتجعل عبادتك هذه خالصة له. هذا مع هذا وجه الدلالة من هذه الآية. ثم الدليل الثالث وهو النص الواضح في مسألتنا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث وهو حديث متفق عليه وقد عرفتموه. هذا الحديث متفق عليه، وقد قال العلماء في شأن هذا الحديث بأنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون للعامل عمل شرعي بدون النية، نفى أن يكون للعامل عمل شرعي بدون النية، فلا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية. قال ابن عبد البر في الحديث وهذا يقتضي أن يكون كل عمل بغير نية لا يجزئ. هذا وجه الدلالة من الحديث. طيب، قال المؤلف الحديث المشهور، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات. قال فذهب فريق منهم إلى أنها شرط. إيش هي النية؟ شرط في إيش؟ في الوضوء. هذا موضوعنا، وأنت تقرأ لا تنسى الموضوع الأساسي الذي تقرأ فيه وأصل المبحث. قال وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. لاحظ هنا المؤلف ذكر الإمام أحمد ولا يذكره دائما لكنه يذكره أحيانا، وهذا يرد قول الذين يقولون بأنه أو بعض الفقهاء الذين لا يذكرون الإمام أحمد لا يعتبرونه من ضمن الفقهاء، هذا باطل الكلام. الإمام أحمد شهد له أئمة أكابر بالفقه والعلم، فماذا يكون هؤلاء الذين ينفون عنه هذا؟ التعصب المذهبي هو الذي دفعهم إلى هذا، وعداوته في عقيدته هو الذي دفعهم إلى هذا القول. قال وهو مذهب الشافعي، يعني اشتراط النية في الوضوء. قال وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وداود، نعم داود المقصود به داود الظاهري. وهذا هو مذهب جمهور علماء الإسلام سلفا وخلفا، أن النية شرط في الوضوء. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. أبو حنيفة رحمه الله لا يجعل النية شرطا في الوضوء، بينما يجعلها شرطا في التيمم، يفرق بينهما. قال وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، سفيان الثوري إمام كان في زمن الإمام مالك، كان هو عالم العراق. وهذا القول هو قول الأوزاعي والحسن بن صالح، إلا أن الأوزاعي والحسن بن صالح المنسوب إليهم أنهم لا يفرقون بين النية والوضوء، ولا يشترطون بين النية، لا يفرقون بين التيمم والوضوء، ولا يشترطون النية في كليهما. أما أبو حنيفة فيفرق بينهما، وأظن الثوري أيضا مثله. قال وسبب اختلافهم، لأن نأتي لسبب الاختلاف بينهم في هذه المسألة. قال تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، فسر بعد ذلك لنا ما هي العبادة المحضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية. لاحظنا قال لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. المؤلف بهذا يبين أن الاتفاق حاصل على اشتراط النية في العبادة المحضة، وفسرها بأنها غير معقولة المعنى. ماذا يعني بالعبادة غير معقولة المعنى والعبادة معقولة المعنى؟ إذن قسموا الآن عندنا العبادة إلى قسمين، عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى. طيب، يعنون بالعبادة معقولة المعنى التي تعرف فيها الحكمة وتعرف العلة. هذه عبادة يسمونها معقولة المعنى، من ذلك مثلا يقول لك الوضوء مثلا هي عبادة معقولة المعنى لأننا نعرف ما المقصود منها، هو التنظف، غسل الثوب من النجاسة مثلا معقولة المعنى لأن المقصود منها هو تنظيفها. هذه عبادات يقولون فيها أنها معروف معقولة المعنى. أما العبادة غير معقولة المعنى فالتي لا تعرف حكمتها كالصلاة، صلاة الظهر 4 ركعات، هل نعرف الحكمة من ذلك؟ بالنسبة لنا هي غير معلومة. وإن كانت جميع العبادات، خذها قاعدة هذه، جميع العبادات لها حكمة عند الله سبحانه وتعالى، ومن الحكمة لجميع العبادات الاختبار والامتحان، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بأن يأمرهم بأوامر وينظر هل يمتثلون أم لا. لكن المقصود هنا بالنسبة لنا، نحن لا نعرف المصلحة المترتبة عليها، ولا إذا كان في دفع مفسدة لا نعرف ما هي المفسدة التي ستدفع ولا المصلحة التي ستتحقق. فمعروف أن أحكام الله سبحانه وتعالى جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. لكن ربما تظهر لنا الحكمة هذه في بعض العبادات ولا تظهر في البعض الآخر. فقالوا هنا ما ظهرت حكمته واستطعنا أن نعرف أن نقف على علته، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معقول المعنى، وما ليس كذلك فلا. فالعبادة المحضة يعنون الخالصة للتعبد والتي لا تعرف حكمتها، هذا مقصود المؤلف بكلمة العبادة معقولة المعنى أو العبادة المحضة. وهذه العبادة نقلوا الاتفاق على أن النية لا بد منها وهي شرط فيها، لأن هذه يقصد بها القرب ولا بد. أما غير معقولة المعنى مثل لها المؤلف بغسل النجاسة، فهذه قالوا غير مفتقرة إلى النية، ما تحتاج إلى النية. مثلا الثوب عليه نجاسة الآن، أصابته المطر فغسلت النجاسة، هل يحصل التطهير ولا ما يحصل؟ يحصل، ما يحتاج إلى نية، إن هذه العبادة مقصودة لغيرها غير مقصودة لذاتها هي. المقصود من ذلك هو تنظيف الثوب من أجل الصلاة مثلا. فهنا الآن بما أن العبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى نية، والعبادة المحضة مفتقرة إلى نية، الآن نأتي إلى الوضوء، هل الوضوء من هذا القسم أم من هذا القسم؟ هنا حصل الخلاف. وضحت الصورة؟ أرجو ذلك. قال المؤلف والوضوء فيه شبه من العبادتين، لاحظ فيه شبه بالعبادة المحضة المفتقرة إلى نية، وفيه شبه بالعبادة المفهومة المعنى الغير مفتقرة إلى نية. قال ولذلك وقع الخلاف فيه، حصل النزاع بين أهل العلم في هذا. قال وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، ففيه هذا المعنى وفيه هذا المعنى. قال والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به، هذا هو الفقه. الآن خلاص هو بين لك السبب وترك الأمر إليك. إذن سبب الخلاف بين الجمهور والأحناف ومن ذهب مذهبهم أن الجمهور قالوا الوضوء عبادة في نفسها مقصودة لذاتها، وهي في نفس الوقت أيضا وسيلة إلى عبادة أخرى. ففيها هذا المعنى وفيها هذا المعنى، بدليل فهي عبادة مقصودة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى رتب عليها أجرا وقال الطهور شطر الإيمان، خرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى أن قال حتى يخرج نقيا من الذنوب، الحديث خرجه مسلم. فرتب الثواب على إيش؟ على الوضوء، وكونه فيه ثواب إذن هو عبادة يحتاج إلى قربة. فخلاصة القول حتى يزول الإشكال نقول يقسم العلماء العبادات من حيث إنها مقصودة لنفسها أو مقصودة لغيرها إلى ثلاثة أقسام. الأول عبادة مقصودة لنفسها كالصلاة، وهذا القسم لا يختلفون في اشتراط النية له. الثاني عبادة مقصودة لغيرها فقط، بمعنى أنها وسيلة محضة للعبادة ولا تقصد لذاتها. كإزالة النجاسة طبعا، هذه إذا نويتها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أجرت عليها، أجرت عليها. لكن إن حصلت تلقائيا وزالت النجاسة صح وجاز، لا يطلب منك بعد ذلك أن تذهب وتغسلها مرة أخرى، كتطهير مثلا الأرض من النجاسة كذلك. النوع الثالث مقصود لذاته ومقصود لغيره أيضا كالوضوء، هو في نفسه عبادة وقربة وفي نفس الوقت مقصود لغيره ووسيلة له. فالخلاف بين الجمهور والأحناف ومن معهم، هل الوضوء من القسم الثاني المقصود لغيره أم الثالث المقصود لذاته والذي هو وسيلة لغيره أيضا ومقصود لغيره؟ والصحيح أنه من القسم الثالث، والنية شرط فيه والله أعلم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب. واستدل الأحناف أيضا بآية الوضوء، فقالوا الآية ليس فيها ذكر النية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية ذكر الآية كلها وما ذكر فيها النية، قالوا مع أنه ذكر كل الشرائط. ورد هذا بأن الآية حجة للجمهور، فقوله فاغسلوا وجوهكم أي للصلاة، كما يقال إذا رأيت الأمير فترجل، يعني مشط شعراتك وتزين، وإذا رأيت الأمير فترجل أي له، وإذا رأيت الأسد فاحذر أي منه. وقولهم ذكر كل الشرائط، قالوا إنما ذكر الأركان في الآية فقط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرطه وهي النية، إنما العمل بالنيات. ولهم أدلة أخرى لكن هذه أقواها ونكتفي بها وهي كافية إن شاء الله. بعد ذلك وقبل البدء بأعمال الوضوء، كان ينبغي أن يتحدث المؤلف رحمه الله عن البسملة لكنه لم يذكر فيها شيئا، لكن هذا موضعها. ومسألة البسملة يعني نويت الوضوء، أول ما تبدأ ببسم الله، بسم الله أم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نفسها فيها خلاف سأذكره في النهاية إن شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التسمية في الوضوء. فقال بعضهم بالوجوب، وذهب البعض إلى أنها شرط في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، وقال البعض بالاستحباب، وقال البعض بالبدعية، أي أن البسملة في أول الوضوء بدعة، وقال البعض هي مباحة. هذه أقوال، وسبب الخلاف صحة الأحاديث التي وردت فيها وفهمها. المسألة بالدرجة الأولى هي مسألة حديثية، لذلك الذي عنده قدرة حديثية يستطيع الآن أن ينظر في الأحاديث ويخرج بخلاصة من ناحية الصحة والضعف، فيقوى عنده مذهب من هذه المذاهب. ثم بعد ذلك يأتي فهم هذه الأحاديث. فمن قال بالوجوب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، خرجه أبو داود وغيره، وعله الإمام البخاري بالانقطاع، وله طرق كلها معلة، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير. وهذا الحديث من حيث الدلالة يدل على شرطية التسمية في الوضوء، إذ إنه قال فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فنفاه، والنفي هذا يرجع إلى الصح، إلا أن توجد قرينة تصرفه عنه، لكن الحديث ضعيف كما علمتم. فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، ذكره عنه الترمذي في سننه، وفي رواية عنه في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي قال ليس فيه حديث يثبت، فضعف بذلك جميع الأحاديث التي تدل على ما دل عليه هذا الحديث. فإذا لم يصح فيه شيء فلا معنى لإبطال عبادة الناس بغير دليل صحيح، بل الصحيح لو أنك تتبعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت وضوءه عليه الصلاة والسلام وهي متواترة، وتتبعت أحاديث الصحابة أيضا رضي الله عنهم، لما وجدت ذكر البسملة فيها كلها مع كثرة هذه الأحاديث. لماذا لم تذكر إذا كانت مشروعة في هذا الموطن؟ استدل بعض أهل العلم على مشروعيتها بالعموم، فالإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا
هذا الباب يذهب فيه إلى أن البسملة تستحب في كل عمل، فقال في تبويبه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. احتج بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. رواه البخاري ومسلم. لكن الأمر كما ذكرت لكم، لو تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا فيها ذكر البسملة. قال النووي رحمه الله في المجموع: قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه. هذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء، وهو أظهر الروايتين عن أحمد. إذن أكثر أهل العلم يرون استحباب التسمية في الوضوء. وقال: وهو أظهر الروايتين عن أحمد، وعنه رواية أنها واجبة. وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهوية أنها واجبة. إن تركها عمدا بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال المحاملي وغيره، وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكل حال. وعن أبي حنيفة رواية أنها ليست بمستحبة، وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. انتهى، والله أعلم. هذا خلاصة الأمر في البسملة. الخلاصة، ذكرنا ثلاث مسائل: الأولى سبب وجوب الوضوء، ورجحنا قول الجمهور أنه الحدث والقيام إلى الصلاة أو ما كان الوضوء واجبا فيه كالطواف ومس المصحف على من يقول به، بدليل آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين. المسألة الثانية أن النية شرط في الوضوء، بدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات. والوضوء عبادة مقصودة لنفسها، وهو وسيلة أيضا للعبادة، بدليل أحاديث فضل الوضوء وثوابه. المسألة الثالثة البسملة في بداية الوضوء، والصحيح أنها ليست شرطا ولا واجبا، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها مع كثرة ما ورد عنه وعن أصحابه من الأحاديث في الوضوء. والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر.